بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها، قد وصلنا إلى قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. شيخ فهد، اقرأ المتن أولا ثم ابدأ في الشرح من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمور.
اقرأ المتن أولا، اقرأ المتن حتى يكون الكلام.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينتهي عن عقبة الشيطان.
وكان ينهى
عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وقولها وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمور: أحدها أن الصلاة تفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفي بالنية في الدخول فيها. فإن التكبير تحريم مخصوص.
لا يكتفى بالنية في الدخول فيها.
بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص، والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، وأعني بالأعم ها هنا هو المطلق، ونقل بعض المتقدمين خلافه، وربما تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. الشارح يقول إن قولها يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أن الصلاة لها تحريم يدخل به فيها، وهذا معنى كون التحريم لها تحريم يعني لها شعار أو عمل أو قول يسير به بعد ذلك كل فعل أو قول ينافي أفعالها وأقوالها حراما. هذا معنى تسميته تحريم. لماذا سمي تحريم؟ لأنه إذا دخل بهذا الشعار فقد حرم عليه حينئذ أي فعل أو قول ينافي أفعال الصلاة وأقوالها. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه: تحريمها التكبير، يعني الدخول في حريمها. مثل الدار لها حريم وهو فناؤها، فالإنسان إذا دخل في حريم الدار بمعنى دخل في الدار، أصبح الآن في ملك خاص وليس في الملك العام. كان يفتتح الصلاة بالتكبير. المؤلف الآن ما يقول إنه هنا أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وإنما قال تفتتح بالتحريم. انتبهوا للفرق بين قولنا تفتتح الصلاة بالتحريم أو قولنا تفتتح الصلاة بالتكبير. قول تفتتح الصلاة بالتحريم يعني أن هناك شيء هذا الشيء إذا فعل فقد دخلت في حرمة الصلاة. هذا الشيء هو التكبير وسيأتي. طيب وجه الاستنباط، قال إن الحديث دل على وجود التكبير تحريما للصلاة، أي دخولا في حرمة الصلاة. وإذا كان كذلك، الحديث دل على أن الدخول في حريم الصلاة يكون بالتكبير، وهذا تحريم خاص. قال وما دل على الخاص دل على العام. وإذا كان كذلك فإن الصلاة لها تحريم، هذا التحريم أحد أفراده التكبير. فالحديث دل على الخاص، قال والقاعدة أن ما دل على الخاص دل على العام. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه قد يقال إن الدلالة على المطلق، أي على مطلق التحريم بأي شيء تدخل فيها، فيه نظر، لأن أمر العبادات مبناه التوقيف، وقد دل الدليل على أن التحريم الذي في الصلاة هو بالتكبير فلا يتجاوزه حينئذ، لا يتجاوز هذا اللفظ. وهذا ينبني عليه المسألة الثانية الآتية بعد قليل، فيقال الحديث دل على خصوصية التكبير، ولأن هذا من الأمور العبادية المحضة فإنه لا يتجاوز في التحريم التكبير كما سيأتي. ونقل عن بعض أهل العلم أنه لا حاجة إلى فعل ولا إلى قول للدخول في حرمة الصلاة، وإنما يكفي فيها النية. فإذا نوى الإنسان استقبل القبلة وقد نوى أن يدخل في الصلاة دخل فيها وإن لم يقل الله أكبر. روي ذلك عن الزهري، وهذا المروي عن الزهري وعن ابن المسيب والحسن، وكذلك روي عن الحكم والأوزاعي وقتادة، أكثر من روي عنه التابعون، ولم ينقلوا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن النية كافية. على كل حسب ما ذكره الصنعاني رحمه الله، لا أستطيع الجزم بالنفي، لكن الذين نقل عنهم أنه يكفي النية هم من التابعين، الزهري وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وقتادة، قالوا يجزئ في الدخول للصلاة في الصلاة النية. قال وربما تأوله بعضهم على مالك. مالك ليس عنده قول صريح في أن النية كافية، لكنهم تأولوا كلاما قيل أو نقل عن مالك على أنه يلزم من كلامه هذا أنه يرى أن النية كافية. كيف؟ مالك سئل عمن صلى ونسي تكبيرة الإحرام، عمن صلى وقد نسي تكبيرة الإحرام، فقال الإمام مالك يعيد احتياطا، يعيد احتياطا. كيف الآن يتأول من هذه أنه يرى أن النية كافية في الدخول؟ هاي الشيخ، ها؟ كيف؟ كيف نستنبط من فتوى هذه أنه يرى أن النية كافية؟ من عنده جواب؟ تفضل. احتياطا، طيب اشرح.
طيب اللي على يمينك لم يجعل الإعادة واجبة وإنما جعلها احتياطا، ولو كانت التكبيرة عنده واجبة لقال يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يقول احتياطا. والمعروف عن الإمام مالك خلاف هذا، وأنه يرى وجوب التكبير. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية،
الثاني أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا، وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم، والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل إما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم، وإما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة. واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول، أعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا إذا أخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم، فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة. وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، ويشاركهم في هذا الخطاب يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه. فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل تحت الأمر وكان واجبا، وبعض ذلك مقطوع به، أي مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له. وهذا أيضا يقال فيه من الجدال ما أشرنا إليه.
طيب، قد اتفقنا قبل قليل على أن الصلاة لها تحريم، كذا؟ وإذا كان كذلك فما هو تحريمها؟ فبعض أهل العلم وهم الأكثرون قالوا تحريمها هو بلفظ الله أكبر، وقال أبو حنيفة كل لفظ يدل على تعظيم الله عز وجل يحصل به التحريم. فلو قلت الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله الكبير إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها تعظيم، فإنه يقع بها التحريم. دليلهم قالوا إن المقصود من قولنا الله أكبر هو تعظيم الله عز وجل، وإذا كان كذلك فكل لفظ يدل عليه فإنه يقع به التحريم. وهذا إشارة إلى ما سبق حينما قال إنه دل على الخاص، وما دل على الخاص دل على العام. وإذا كان كذلك فإنه عند أبي حنيفة كل لفظ يدل على التعظيم. لكن يجيب من قال بأنه لا يجزئ إلا الله أكبر بأن هذه ألفاظ عبادية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل لفظا غير لفظ التكبير، فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الفعل يدل على أن المجزئ هو هذا اللفظ. هذا مبني على الطريقة السابقة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي. يقول ابن دقيق العيد: إن الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجزئ إلا قولنا الله أكبر مبني على القاعدة السابقة. وش القاعدة السابقة؟ لا، أن أيوة، قالوا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن. الله قد أوجب علينا الصلاة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجمل، فحينئذ أفعاله دالة على الوجوب، وقد قال الله أكبر، وقال للمسيء صلاته: إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم استقبل القبلة ثم قل الله أكبر. فقوله قل الله أكبر هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وقد وجدنا العلماء يستدلون على وجوب أفعال كثيرة في الصلاة بهاتين القاعدتين: قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان للمجمل المأمور به في القرآن الكريم، وثانيا يضمون إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يرد عليه الكلام الذي قيل في القاعدة السابقة، وهو أن الذي يقع به بيان الإجمال هو أول فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استمر عليه فذلك دليل على وجوبه، وإن لم نقطع بأنه قد استمر عليه فلا يقطع بالوجوب بمجرد قولنا إن فعله صلى الله عليه وسلم بيان الإجمال. ومثله أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن دقيق العيد يقول هنا إن هناك خطأ، انتبهوا لهذه المسألة، إن هناك خطأ في اجتزاء بعض الحديث عن بقيته، وهذا منهج دقيق جدا في الاستدلال يريد أن ينبه عليه، وهو أنك لا تأخذ قطعة صلوا كما رأيتموني أصلي وتطبقها على جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قطعة من حديث فيه قصة. هذه القصة ما هي؟ هذا مالك بن الحويرث يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم فليؤذن لكم أحدكم، ثم لي أمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. طيب وبعدين وش الإشكال؟ يقول إنه يصح الاستدلال بصلوا كما رأيتموني أصلي على الأفعال التي رآها مالك ومن معه. يصح الاستدلال بهذا الحديث على الأفعال التي رآها مالك ومن معه. هات لي أن هذا الفعل هو الذي رآه مالك ابن الحويرث والشبب الذين معه، فيصح لك حينئذ أن تقول إن صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على هذا الفعل. فلا تستعمل صلوا كما رأيتم يصلي في كل فعل رأيته، بل قد قال ابن قدامة: وأكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة سنن. أكثر أفعاله وأقواله في الصلاة سنن ليست واجبات. نحن لو أخذنا هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لكانت كل الأفعال المحكية عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبات، وهذا مشكل، مشكل كثير جدا. بعضهم كالصنعاني هنا ونقله عن بعض أهل العلم قال رأى هنا بمعنى علم، صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلوا كما علمتموني أصلي، حينئذ يصح الاستدلال به في كل موطن؟ ها؟ نعم يصح، كل ما علمت فصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يمكن أن يكون هذا الحديث دال على وجوب الأفعال. لكن تصرف أهل العلم في تقسيمهم الصلاة إلى واجبات وأركان ومستحبات وقوله إن المستحبات أكثر يدل على أنه ليس المقصود به هنا العلم وإنما هو الرؤية، أو هناك وجه آخر وهو أن يقال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي المقصود به الاقتداء به في صفة الفعل لا في حكم الفعل، بمعنى لتكن صلاتكم مثل صفة صلاتي. لكن مسألة الوجوب والسنية أمر آخر، فالحديث إنما سيق لبيان الصفة ولم يسق لبيان حكم الفعل، وهذا أليق. ومثله تماما خذوا عني مناسككم، كذا، مع أن أهل العلم لما ذكروا قالوا الحج ما له إلا أربعة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وخذوا فعل أمر. فصلوا كما رأيتموني أصلي يجاب عليه، يعني لا يصح الاستدلال بمجرد صلوا كما رأيتموني أصلي على وجوب الأفعال، لأنها إما أن تكون مثل ما قال ابن دقيق العيد، هذا كلام في قصة معينة خطاب لأناس معينين وهو عام للأمة، فكل ما رآه مالك ومن معه يدل على وجوبه، أو أن يقال صلوا كما رأيتموني أصلي المقصود به الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صفة الفعل وليس في حكم، وليس في حكم الفعل. نعم، إذا دل دليل آخر على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل فهذا دليل خارجي يدل على الحكم، يدل على حكم الفعل وأنه للوجوب. قال: وبعض ذلك مقطوع به كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أعداد الركعات، مقطوع به ولا لا؟ طيب، كون الصلاة فيها ركوع وسجود مقطوع به ولا لا؟ مقطوع به. كون الصلاة فيها قراءة مقطوع به. كون الصلاة فيها تسليم مقطوع به. كون الصلاة فيها قيام وقعود مقطوع به. وهناك أقوال وأفعال ليست مقطوعا فيها باستمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وحينئذ يقع بين أهل العلم خلاف في وجوبها. ولو كان صلوا كما رأيتموني يصلي دالا على الوجوب في كل الأقوال والأفعال لانتفى الخلاف في الصلاة، ما عاد وجدنا بين أهل العلم خلاف في الوجوب وعدمه، وإنما يكون الواجب فقط أن نعرف هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. فلا يستقيم الاستدلال بصلوا كما رأيتموني أصلي على الوجوب في كل موطن، وإنما يستدل على الوجوب بأمر آخر، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من يريد أن يعلمه الصلاة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا على أن هذا هو الفعل الذي بيّن به المجمل، وإما أن يدل الدليل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل وعدم الإخلال به. فهنا تنضم هذه القرائن إلى صلوا كما رأيتمون يصلي وإلى الإجمال الوارد في القرآن الكريم لتصلح أن تكون دليلا على الوجوب. نعم.
وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين
والقراءة يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة منصوبة ليه شيخ؟ والقراءة لماذا نصبناها؟ نعم، مفعول به ولا معطوفة على إيش؟ على الصلاة. يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم.
وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة. واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور وليس بقوي، لأنه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله غيره، لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع، أعني الحمد لله رب العالمين، بل تسمى بسورة الحمد، فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث.
طيب، قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. استدل به مالك على نفي دعاء الاستفتاح. وجه الاستدلال أنه لو كان هناك استفتاح لكان قد استفتح بدعاء الاستفتاح وليس بالحمد لله رب العالمين، فلما كان أول شيء يقرأه بعد التكبير هو الحمد لله رب العالمين دل على أنه لم يكن هناك استفتاح. هذا على رواية الجر، لأنه القراءة رويت على وجهين، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتح الصلاة بقول الله أكبر والحمد لله رب العالمين، فحينئذ يمكن أن يستقيم الاستدلال بذلك على نفي دعاء الاستفتاح، على أن هذا أيضا يمكن أن يناقش، لكن على رواية والقراءة بالحمد لله رب العالمين لا يستقيم هذا الاستدلال، فإن المقصود بالقراءة هنا قراءة القرآن الكريم، ولا شك أن الاستفتاح ليس قرآنا، فهي أخبرت عما يفتتح به الصلاة من الأفعال وعما تستفتح به القراءة، وذلك بقراءة الحمد لله رب العالمين. أقول وحتى على قراءة الجر والقراءة بالحمد، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يستفتح ما يسمى قرآنا وهو ما يقرأ ويسمى قرآنا وهو القرآن الكريم، يستفتحه بقراءة الحمد لله رب العالمين. واستدل به أيضا أصحاب مالك على ترك التسمية في أول في ابتداء الفاتحة، لأنه يستفتح بقوله بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لكان الاستفتاح بها سواء كانت جهرية أو سرية، يعني سواء قال البسملة جهرية أو سرية. وهذه على كل مسألة سيأتي لها يعني مبحث خاص وحديث خاص، لكن المقصود هنا أنه استدلوا بهذا على نفي البسملة، على ترك التسمية، وليس المقصود على الإصرار بالتسمية، لا، على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، لا يقرأها لا سرا ولا جهرا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا الحديث لا يدل على ترك التسمية، هذا الحديث لا يدل على ترك التسمية. كيف؟ قال إن المقصود بقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الحمد لله رب العالمين. وحينئذ يناقش بعد ذلك هل البسملة من الفاتحة ولا من الفاتحة، لكن الحديث هنا كأنها تقول يستفتح القراءة بسورة الفاتحة، ولم تتعرض لكون البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة لا لفظا ولا لزوما. قال وهذا ليس بقوي، هذا الاستدلال أو هذا التأويل على أن المقصود بقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الفاتحة ليس بقوي. ليه ليس بقوي؟ قال هناك وجهان تضعفانه. الوجه الأول لأنه إن أجرى مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداء بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره. يعني هي ماذا أرادت؟ إذا أرادت أن تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ويقول الحمد لله رب العالمين، إذن ما في بسملة، فهي إما أن تكون تحكي يعني كأنها تمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فقد حذفت البسملة، فلا يستقيم حينئذ أنها تريد سورة الفاتحة وإنما أرادت أن تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبدأت القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة لما قالت إنه يفتتح الصلاة به الحمد لله رب العالمين، لأنه لو كانت البسملة هي التي تقال إذن هو يكون مفتتحا بالبسملة وليس بالحمد لله رب العالمين. فإذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، افرض أنها ما أرادت أن تحكي أي أن تمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادت أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بسورة الفاتحة. قال هذا غير معروف، ما يعرف أن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين. الفاتحة يقال فيها سورة الفاتحة، يقال فيها سورة الحمد، لكن لا يقال فيها سورة الحمد لله رب العالمين. وإن جعل، قال وإن جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع، يعني لا تسمى بجملة الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين، بل تسمى بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لو قوي هذا المعنى، لو قالت كان يفتتح الصلاة بالحمد قلنا نعم معك الآن، إذن الحمد المقصود سورة الحمد وهي سورة الفاتحة، فإنه حينئذ يدل على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول، يعني عند الشافعي. لكن هذا الكلام الذي قاله ابن دقيق العيد فيه نظر، فليس أو فقد دل الدليل على أن سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم الكتاب والسبع المثاني. قول الحمد لله رب العالمين يقصد جملة الحمد لله رب العالمين، ولا يقصد سورة الحمد؟ سورة الحمد، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. وأيضا جاء عند الإمام أحمد والبخاري والدارمي من حديث أبي بن كعب أنه قال: قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي بن كعب، سمى سورة الحمد الحمد لله رب العالمين، وهذا مشهور. أنت الآن تقول سورة تبارك الذي بيده الملك ولا لا؟ وتقول سورة عما يتساءلون ولا لا؟ فهذا مشهور ومعروف أن السورة قد تسمى بوصف لها، يقال سورة الملك كذا، وقد تسمى بأول آية منها أو بجزء من أول آية منها، تقول تبارك الذي بيده الملك أو تبارك الذي بيده الملك وتكمل الآية، أو ألف لام ميم صاد، أو سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقد تذكر آيتين. فإذا يستقيم ما تأوله الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحتمل قولها يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يحتمل أن المراد سورة الحمد. وإذا كان يحتمل فهل يكون الحديث نصا في ترك التسمية؟ ها؟ مع هذا الاحتمال هل يكون الحديث نصا في ترك التسمية؟ لا. لكنه هل يكون قطعا في إثبات التسمية؟ لا. إذا الحديث صالح أن يكون معنى قول الحمد لله رب العالمين سورة الحمد، وصالح أن يقال إن مقصود الحمد لله رب العالمين أي الآية الحمد لله رب العالمين، فلا يستقيم أن يكون هذا الحديث نصا لا في إثبات البسملة ولا في نفيها. والشافعي ومن قال بقوله لم يقل إن هذا الحديث نص في إثبات التسمية، لا، لكنهم يقولون إن من أراد أن يستدل به على نفي التسمية استدلاله فيه نظر، لأنه يحتمل قولها يستفتح بالحمد لله رب العالمين يعني يستفتح بسورة الحمد. نعم.
وقولها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار، ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه. وقولها ولم يصوبه أي لم ينكسه، ومنه الصيب المطر صاب يصوب إذا نزل، قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملاكي.
لا، فلست لإنسي ولكن لملأك. فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب،
قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب.
يصوب، تنزل من جو السماء يصوب.
تنزل من جو السماء يصوب. ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من باب المجاز، لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. وقولها ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق.
طيب، هذا في قولها رضي الله عنها لم يشخص رأسه ولم يصوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يركع في هيئة الرأس يكون معتدلا، فلا يرفع الرأس وهذا هو الإشخاص، ولا يخفض الرأس وهذا هو التصويب، ولكن بين ذلك. وقال هذا يدل على الاعتدال واستواء الظهر والعنق، استواء ظهر الإنسان وعنق الإنسان. فمن الناس من إذا ركع جعل رأسه كأنه بين قدميه، وهذا خلاف السنة، أو رفع رأسه وأصبح ينظر إلى ما أمامه، فهذا أيضا خلاف السنة. جاءت أحاديث فيها، منها حديث علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر، وفي رواية لو أهريق الماء على ظهره لاستقر. وهذا حديث علي رضي الله عنه فيه ضعف، ومثله حديث عقبة بن عامر أيضا بمثل هذا، وقد قال المناوي إنه جيد، وقد استوهى في البدر المنير الأحاديث التي فيها استواء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث قوى ثلاثة أحاديث منها وضعف بقية الأحاديث، ولكنها ينضم بعضها إلى بعض، وكلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستوي الظهر في الركوع، معنى أن ظهره وعنقه ورأسه في استواء واحد. نعم.
وقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال: الثالث أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أعني الرفع من الركوع. وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما الرفع فلا بد منه، لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد. وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم. وليس كذلك بالضرورة، لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعا، ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين.
طيب، قولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذا دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه، وهما أمران. الراكع يمكن أن يرفع ولا يعتدل ويسجد، ويمكن أن يرفع ويعتدل قائما. فقولها كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يدل على وجوب أمرين: الأمر الأول أن يرفع من ركوعه، والأمر الثاني أن يعتدل ويستوي قائما. قال: هذا دليل عليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال، الثالث أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، يعني يجب من الرفع ما هو إلى الاعتدال. بعضهم قال لا يجب أصلا الرفع، وبعضهم قال يجب أن يعتدل حتى يستوي قائما، وبعضهم قال يجب أن يعتدل إلى ما هو إلى الاعتدال أقرب وإن لم يجب الاعتدال. وهذا الحديث دليل على وجوب الرفع ودليل على وجوب الاعتدال. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب الاعتدال، وإنما إذا رفع أي رفع ثم هبط إلى السجود أجزأه ذلك. واستدلوا لهذا بأن الله عز وجل أمر بالركوع والسجود، اركعوا واسجدوا، وإذا كان كذلك فالواجب هو الركوع، ما يدخل في مسمى الركوع وما يدخل في مسمى السجود. وكذلك لا تجب الطمأنينة في الركوع ولا في السجود، يقول ابن الهمام لأن الطمأنينة هي الدوام على الفعل لا نفس الفعل، قد دل الدليل على وجوب الفعل، وأما دوام الفعل فهو شيء آخر. والصحيح إن شاء الله وجوب الرفع ووجوب الاعتدال. قال ابن دقيق العيد وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذه جاري على القاعدة، وهي أن ما جاء من الأفعال وثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، لأنه يدل على أنه هو بيان الإجمال الوارد في القرآن الكريم. وقولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل أيضا على أمرين، على الرفع من السجود وعلى الاعتدال في الرفع من السجود حتى يستوي قاعدا. هنا نبه ابن دقيق العيد إلى نكتة لطيفة جدا، قال بعض الفضلاء وقع في خطأ ووهم جسيم، وهو أنه حكى الخلاف الذي ذكر عن أبي حنيفة في الركوع، أليس أبو حنيفة يقول إن الرفع من الركوع ليس بواجب كذا؟ طيب، فقال أيضا ويقولون إن الرفع من السجود ليس بواجب، قال هذا ما يمكن، لا يمكن هذا، لأن الواجب كم سجدة؟ هل يمكن أن تقع سجدة ثانية دون أن يرفع؟ فهذا يعني هذا إلزام لهم بما لا يلتزموه، بل لا يمكن، يستحيل أن يكون هذا. فإذا لا يصح أن تجري الخلاف الذي وقع في الرفع من الركوع في الخلاف الذي وقع في الرفع من السجود، لأنه يستحيل أن يكون هناك تعدد في السجود إلا بوجود رفع. فأبو حنيفة كغيره من أهل العلم يوجب الرفع من السجود، لكن الاعتدال عنده ليس بواجب، مثل أن الاعتدال عنده في الرفع من الركوع أيضا ليس بواجب. نعم.
وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هناك أريد به المسمى، وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق.
طيب، هي تقول وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقول في كل ركعتين التشهد، وأطلقت عليه التحية لأن التحية لفظ أو هي أول ألفاظ التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن مقصودها هنا يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقول التشهد، وذكرت لفظ التحية هذا من باب ذكر الجزء والمراد به الكل. والتحية المراد بها الملك والبقاء، أي التحيات والملك والبقاء لله عز وجل. وهذا لا يقال هذا اللفظ، وإنما يقال اللفظ الذي يعبر عنه. نعم.
وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
وكان يفرش بضم الراء.
وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل، ومالك اختار التورج
للجلوس
للرجل
أي.
وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل، ومالك اختار التورك، وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش على التورك، وفي الثاني اختار التورك. وقد ورد أيضا هيئة التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني، وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث، ورجح من جهة المعنى بأمرين ليس بالقويين. أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير، والاعتماد على النقل أولى.
طيب، قولها رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى هكذا بضم الراء، وقد عد أبو حفص بن مكي الكسر يفرش من لحن العوام، قال الصواب يفرش، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذه هيئة الافتراش، بمعنى أن يجعل ظهر القدم على الأرض ويجلس عليه، وينصب الرجل اليمنى فيجعل أصابعه متجهة إلى القبلة. هذا يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل مطلقا في كل قعود في الصلاة. فإذا جلس بين السجدتين، وإذا جلس في التشهد الأول، وإذا جلس في التشهد الأخير، ففي كل الصلاة يفترش. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا العموم؟ ما وجه الاستدلال بحديث عائشة على هذا العموم؟ نعم، ها؟ أي كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم تذكر هيئة غير هذه الهيئة، فدل على أن كل جلوس في الصلاة يكون افتراشا. وأيضا استدل لأبي حنيفة بحديث وائل بن حجر لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، أخرجه الخمسة. ولم يذكر توركا، وقد قال إنه يحكي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه على أن هيئة الجلوس هي افتراش في كل جلوس الصلاة، ومالك اختار التورك في كل الصلاة. واستدلوا لهذا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا، كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا، رواه الإمام أحمد. وفرق الشافعي وأحمد بين الجلسة الأخيرة وبين الجلسات التي في أول الصلاة، الجلسات التي في السجود أي الاعتدال في السجود والتشهد الأول يكون فيها مفترشا، وأما الجلوس في التشهد الأخير فيكون فيه متوركا. قال: وقد ورد أيضا هيئة التورك، استدلوا لهذا بحديث أبي حميد، وحديث أبي حميد أخرجه الإمام البخاري، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جلوسه الأخير تورك صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد في بعض ألفاظه: فسجد فانتصب على كفه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونسب قدمه الأخرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض. فقد وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ووصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وعلى هذا قال الإمام الشافعي وأحمد إنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير، إلا أن الإمام أحمد والشافع بينهما فرقا، وهو أن الشافعي قال: كل تشهد في آخر الصلاة يتورك فيه، سواء كان في الصلاة تشهدان أو ليس فيهما تشهدان، فالمغرب يتورك فيها، فالفجر يتورك فيها، والنافلة يتورك فيها، وكذلك إذا كان في الصلاة تشهدان فإنه يتورك في الأخير. وقال أحمد: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، فإن لم يكن هناك إلا تشهد واحد فإنه لا يتورك فيه. الإمام أحمد نظر إلى الرواية، والشافعي نظر إلى المعنى. أما الإمام أحمد فقال إن حديث عائشة الذي سبق معنا وحديث وائل بن حجر كلها تدل، وبقية الأحاديث كلها تدل على أن الأصل هو الافتراش. خرجنا عن هذا الأصل بحديث أبي حميد في التشهد الأخير، فيبقى ما سواه على الافتراش. وقال الشافعي إن الافتراش إنما كان في التشهد الأخير لمعنى، هذا المعنى هو الذي قاله هنا، ورجح بالمعنى من جهة المعنى بأمرين ليس بالقويين. كيف؟ الأمر الأول قال إن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكير عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، يعني غيرت الصفة حتى يكون فيه ربط، فإذا كان متورك عرف أنه في التشهد الأول وقام للركعة الثالثة أو الركعة الثالثة والرابعة، وإذا تورك عرف أنه أي. وكذلك المأمومون يستدلون بافتراشه على أنه في التشهد الأول وبتوركه على أنه في التشهد الأخير، فإذا جئت والإمام جالس انظر شوف كان متورك من أنه ترى مخلص من الصلاة، ها انتظر جماعة آخرين وصل معهم كذا، وإذا رأيته مفترش فانتظر أو كن معه فإنه سيأتي ببقية الصلاة. قال هذا ما هو بقوي. ليش ما هو بقوي؟ قال هذا المعنى هذا المعنى يمكن يكون سبب إشكال، يعني يمكن أن يكون هذا الفعل سبب للوهم، يعني يخطئ فيتورك، فهو يعتمد على خطأه فيقع في خطأ آخر، أو المأمومون يرونه متورك فيظنون أنه فيه، فقال ما يصلح هذا، لا يصلح هذا علة، لأن هذا ليس بيقين، ليس هذا بيقين يمنع من الخطأ، بل ربما كان هذا خطأ يمنع من اليقين. المعنى الثاني، وشوفوا المعنى الثاني قوي ولا ليس بقوي، قال المعنى الثاني أن الافتراش هيئة استيفاز، يعني تأهب للقيام، فناسب أن يكون في التشهد الأول، لأن التشهد الأول ليس موطن دعاء وإطالة في الدعاء، والتورك هيئة اطمئنان، فناسب أن يكون في الأخير وحينئذ. فلما كان الإنسان يحتاج إلى طول، ولا شك أن الافتراش أشق على الإنسان من التورك، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في الأخير. وعلى هذه العلة الأخيرة يعتمد الشافعي رحمه الله على، ومن قال بقوله، على أن الافتراش مشروع في كل تشهد بعده سلام، سواء كان مسبوقا بتشهد أول أو كان غير مسبوق بتشهد. قال ابن الدقيق العيد: والاعتماد على النقل أولى. دعونا من هذين العلتين، الاعتماد على النقل أولى، وقد صح النقل عن أبي حميد في التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. نعم.
وقولها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ويروى عن عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء. وقولها: وينهى أن يفترش، إلى قولها السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط. وقولها:
طيب، وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان، فسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك إقعاء، أي عند بعض أهل العلم. وهذا تسميته إقعاء، إن سمي إقعاء ففيه نظر من حيث كون منهي عنه، فإنه قد جاء عن ابن عباس فعله، ولما سئل ذلك عن ذلك قال إنه السنة. فإذا فسر عقب الشيطان هنا بمعنى الإقعاء فليس هو هذه الهيئة، وإنما هي الهيئة الثانية التي ينصب فيها قدميه ويفضي بإليتيه على الأرض. وأما إذا كانت إليتاه على عقبيه فهذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فلا يكون النهي عنه، وإنما ينهى عن الإقعاء، وهو عقبة الشيطان، وهو أن ينصب القدمين ويجلس ويضع الإليتين على الأرض. وللإقعاء يعني صفة أخرى، وهي أن ينصب الساقين ويكون بإليتيه على الأرض، لكن هنا الأقرب في تفسير عقبة الشيطان هو أن يكون قد نصب القدمين وجعل الإليتين على الأرض. كان أن ينهى أيضا أن يفترش افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، لأن السنة أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض الكفين فقط، ويرفع يديه عن الأرض ولا يبسطهما افتراش السبع. وقد قيل إن سبب ذلك أنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف على الأرض، يعني بمعنى أن الإنسان إذا وضع كفيه كان تمكن الجبهة والأنف على الأرض أكثر مما إذا وضع الذراعين على الأرض. والأمر الثاني، قيل إن هذا أبعد من هيئة الكسل، لأن اللي واضع يديه على التراب فيه كسل وخمول، بينما الذي يعتمد بكفيه وجبهته على الأرض يكون أنشط للعبادة. والذي ينبغي أن يكون الإنسان في حالة أكمل وهو يتعبد لله عز وجل. نعم.
وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك، وأبو حنيفة يخالف فيه.
وكان يختم الصلاة بالتسليم، ذكر هنا مسألتين: هل تحتاج الصلاة إلى تسليم؟ والشيء الثاني: إذا كان هناك تسليم فما هي هيئة التسليم؟ أما الأمر الأول، أكثر الفقهاء على تعيين التسليم بالخروج من الصلاة وعلى وجوبه، واستدل بالقاعدة التي يكررها وهي اتباعا للفعل المواظب عليه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فهذا دليل على وجوبه. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. والشافعي ومالك يجزئ عندهم تسليمة واحدة، وكذا عند أحمد في النافلة، وفي الفريضة عند أحمد روايتان، قال ابن قدامة إن الصحيح من المذهب أنه لا يجزئ في الفريضة عنده إلا تسليمتان، لا يجزئ في الفريضة عنده إلا تسليمتان، وأما النافلة فيجزئ فيها تسليمة، ولكن يشتركون في أنه لا بد من التسليم. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يلزم التسليم، بل يخرج بما ينافي الصلاة، أي فعل ينافي الصلاة حتى لو كان ذلك بالحدث، يعني يتكلم يلتفت، ولو خرج ولو وقع منه حدث في أثناء الصلاة وقد فرغ من أفعال الصلاة فإن ذلك لا ينقض صلاته. وإنما السلام عنده مسنون فقط وليس بواجب. واستدل رحمه الله أو استدل لما ذهب إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة لم يذكر له صلى الله عليه وسلم التسليم، لم يذكر له التسليم. وأيضا استدل بحديث إذا أحدث وقد جلس في آخر الصلاة قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، ولكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الحفاظ، إنما المعتمد عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته ما ذكر له التسليم. وهذا حديث المسيء صلاته سيرد معنا يعني في مواطن المناقشة في قضية أنه هل يكون حديث المسيء صلاته جامعا لكل الواجبات، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك واجب إلا ما كان في حديث المسيء. والصحيح أنه إذا جاء دليل آخر يدل على الوجوب فإن حديث المسيء لا يكون نافيا للوجوب. الأمر الثاني، قال ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. قول من مسمى السلام يقول، يعني يريد ابن دقيق العيد بهذا الكلام أن هذا الكلام أو أن هذا الحديث يدل على أنه فيه سلام، لكن لا يصلح أن يكون دليلا لقضية التسليمتين أو تسليمة واحدة فقط، وإنما يدل على مسمى السلام. فإذا كان كذلك وأريد أن يقال بوجوب تسليمتين فيجب أن يكون هناك دليل آخر يدل على هذا التعيين. قد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. وأما حديث التسليمة الواحدة فهي حديث معلولة كما قال العقيل وابن عبد البر حيث بسط الكلام عليها في التمهيد، أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة جاءت من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها، ولكنها أحاديث معلولة، وأيضا ابن الجوزي ذكرها في التحقيق من أراد أن يراجعها. قال: وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم وليس بالشديد الظهور في ذلك، وأبو حنيفة يخالف فيه. التسليم من الصلاة ولا ما من الصلاة؟ ها؟ طيب، اختتمنا القراءة بإقفال الكتاب، إقفال الكتاب من القراءة، ها؟ طيب، اختتمنا القراءة بالمسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة من القراءة ولا ما من القراءة؟ ها؟ طيب، إذا كان كذلك الشيء الذي يختم به ليس بالضرورة أن يكون جزءا من المختوم، بل قد يكون المختوم به جزءا من المختوم، وقد يكون المختوم به ليس جزءا منه. فكأنه يقول من يريد أن يناقش أبا حنيفة فيقول السلام لا بد منه واجب لأن السلام من الصلاة، يقال له أين لك أنه من الصلاة؟ قال يختتم الصلاة بالتسليم. قول يختتم بالتسليم ليس يقينا في أن التسليم من الصلاة، لأن الشيء الذي يختتم به قد يكون جزءا من المختوم وقد يكون من غير المختوم. وهذه ترى مسألة يعني بالدقيق العيد يقرر أن التسليم واجب، لكن فرق، وهذا هو الذي يريد يعني أو الذي يؤسسه دائما، فرق بين أن تقرر وجوب الشيء وبين أن تقول إن هذا الحديث يدل على هذا الشيء. فإذا أردنا أن نقول لأبي حنيفة أو أن نناقش قول أبي حنيفة بأن على وجوب السلام بأن نقول إن السلام جزء من الصلاة بهذا الحديث، فلا يلزمه هذا لأنه ينزعك في هذا. قول يختتم الصلاة بالتسليم لا يلزم أن يكون المختوم به جزءا من المختوم، فربما يكون منه وربما يكون من غيره، مثل ما قلت لكم قبل قليل. اختتمنا الدروس قبل الحج بحديث عائشة، واختتمتنا القراءة بإقفال الكتاب، إقفال الكتاب ليس من القراءة، وحديث عائشة جزء من القراءة. قال: ولهذا قولها وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختتم الصلاة بالتسليم وليس بالشديد الظهور، يعني الاستدلال بهذا على أنه من الصلاة ليس بشديد الظهور، وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول التسليم ليس من الصلاة، التسليم شيء خارج الصلاة، التسليم شيء خارج الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي معنا شيء من الوقت ولا انتهى؟ طيب، نأخذ تعريف الحديث الصحيح فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى.
طيب، النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث، وبدأ بالصحيح من الحديث لأنه هو أعلاها وأكملها، بل هو الغاية من علوم الحديث الوصول إلى درجة الحديث، وأعلى الأحاديث هو الصحيح. قال: اعلم أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فجعل القسمة ثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. وهذا التقسيم صحيح وحسن وضعيف هو الذي استقر عليه أهل الحديث، وإن كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. والصحيح عندهم يندرج، والحسن عندهم يندرج في الصحيح، لأن الصحيح عندهم درجات، كما أن الضعيف درجات أيضا. الحديث الصحيح قال: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. الحديث المسند أي الذي له سند، ليس المقصود المسند هنا هو المرفوع، لأن المسند إذا خص بالمرفوع. فالحديث الصحيح وصف للحديث المرفوع كما أنه وصف للحديث الموقوف أيضا، فالحديث الموقوف يوصف بأنه صحيح وضعيف، كما أن الحديث المرفوع يوصف بأنه صحيح وضعيف. الحديث المسند الذي يتصل إسناده، ومعنى يتصل إسناده يعني أن كل راو من رواته يأخذ عمن فوقه بطريق صحيح، إما يسمع والشيخ يقرأ، وإما يقرأ على الشيخ، وإما يكتب له الشيخ، وإما يجيزه بأحد الطرق التي سيأتي ذكرها. فإذا الذي يتصل إسناده يعني الذي يأخذ فيه كل راو عمن فوقه بطريق معتبر عند أهل الحديث، وقد عدوا الطرق 8 طرق سيأتي ذكرها إن شاء الله. بنقل العدل الضابط، العدل أي من اتصف بالعدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى هي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه، والمروءة هي فعل ما يجمل ويحسن عند الناس ويكون من محاسن الأقوال والأفعال. والضابط هو الذي يحفظ ما يسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى ما شاء، وهذا ضبط الصدر. وضبط الكتاب هو الذي يحفظ كتابه من التغيير والتبديل والإعارة إلى غير ثقة. فإذا وجد الضبط، سواء الضبط الأول وهو ضبط الصدر، أو وجد الضبط الثاني وهو ضبط الكتاب، فكلاهما معتبر. يعني ليس بالضرورة أن يكون الراوي حافظا للحديث، وإنما المقصود أن يكون ضابطا، فإن كان يحدث من حفظه وجب أن يكون حافظا، وإن كان يحدث من كتابه وجب أن يكون حافظا لكتابه من التغيير والتبديل والإعارة لغير الثقة إلى منتهى. أن يكون العدل الضابط، وصف العدالة والضبط موجود في كل الرواة من أولهم إلى آخرهم، ولا يكون شاذا ولا معللا، أي لا يكون الحديث فيه شذوذ، والشذوذ هو المخالفة، بمعنى أن الراوي يخالف غيره من الرواة. فهم مثلا يروون الحديث موقوفا على أبي هريرة، ثم هو يروي الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يروون الحديث مرسلا، سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يرويه متصلا فيقول سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شذوذ. فالشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، يعني بمعنى أنه حتى لو كان الراوي ثقة، لكن خالف من هم أكثر من عددا، أو أكثر منه ضبطا، أو أكثر منه ملازمة، أو نحو ذلك، فروايته حينئذ ليست بصحيحة، وإنما هي شاذة. ولا معللا، أي ليس فيه علة قادحة، وهذه العلة سيأتي لها مبحث خاص، بمعنى أنه يقع في وهم، لأن الراوي وإن كان ثقة لكنه قد يهم. فاحترز بهذا عن الشذوذ الذي يقع في أحاديث الرواة الثقات. فنحن لو كان الراوي عندنا غير عدل روايته غير صحيح، لو كان غير ضابط روايته غير صحيح، لو كان عدل وضابط لكنه شذ روايته غير صحيح، لو كان عدلا ضابطا ووقع في وهم في روايته فإنه روايته أيضا غير صحيح. وهذا احتراز أو هذا احتياط عند علماء الحديث ومراعاة للأوصاف التي عليها الرواة والتي لا يخلو منها أحد. فإن العدالة حينما اشترطوها في الراوي لأجل أن يأمنوا وقوع الكذب منه، والضبط اشترطوه لأجل أن يأمنوا وقوع الخطأ منه، ولكنهم مع هذا لم يهملوا صفته البشرية. فكونه عادل وضابط لا يعني أنه معصوم من الخطأ، وحينئذ احتاجوا إلى أن يشترطوا انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة. قال: وفي هذه الأوصاف، إيش الأوصاف؟ الاتصال والعدالة والضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. طيب، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل. من أين خرج المرسل؟ من اتصال السند، والمنقطع، والمعضل، والشاذ من انتفاء الشذوذ، وما فيه علة قادحة من انتفاء العلة، وما في راويه نوع جرح، العدالة والضابط. يعني بمعنى أن هذه الأوصاف اجتماعها يعني الصحة، وانتفاؤها يعني الضعف. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذا وجدت هذه الأوصاف في حديث فإن هذا الحديث يكون صحيحا بلا خلاف بين أهل الحديث. وقوله بلا خلاف بين أهل الحديث إشارة إلى أنه يمكن أن يكون هناك خلاف لكن ليس لأهل الحديث. فمثلا بعض المعتزلة اشترطوا أن يكون الخبر من رواية اثنين عن اثنين، وبعضهم اشترط أن يكون من رواية أربعة، وبعضهم اشترط أن ينضم إلى رواية العدل عدل آخر، أو يوافقه ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة. لكن هذه مذاهب ليست عند أهل الحديث. عند أهل الحديث كافي لصحة الحديث توفر الاتصال، العدالة، الضبط، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. طيب، إذا كان كذلك لماذا يختلفون في صحة الأحاديث؟ ألسنا نجد أن المحدثين يختلفون في صحة الأحاديث ولا لا؟ ما سبب ذلك؟ قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لأمرين اثنين. الأمر الأول، إما لأنهم اختلفوا في التطبيق، والأمر الثاني أو لأنهم اختلفوا في التأصيل. في التطبيق بمعنى أنهم متفقون على اشتراط هذه الشروط الخمسة، لكن هذا الراوي يختلفون فيه، هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط أو ليس بضابط، هل هذا يعتبر شذوذا منه أو ليس بشذوذ، هل هذه العلة تقدح أو ليست بقادحة. فكما يختلف الفقهاء في المسائل الفقهية يختلف المحدثون في الحكم على الأحاديث. هذا النوع الأول من الاختلاف سببه تطبيقي وليس تأصيلي، بمعنى أننا الشروط متفقون عليها، ولكن تحقق هذه الشروط في هذا السند نختلف فيه. النوع الثاني من سبب الاختلاف اختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف، فإن بعض المحدثين يصحح الحديث المرسل، والحديث المرسل هل هو متصل؟ لا، ليس متصل. فإذا كان كذلك فبعض أهل الحديث يضعف هذا الحديث لأنه مرسل، وبعضهم يصححه لأن الإرسال عنده لا يقدح في صحة الحديث. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذا إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور. هذه مسألة طويلة لكن يمكن يعني نلخصها في كليمات يسيرة جدا، وهو أو هذه المسألة هي أنه إذا وجدنا هذه الشروط متحققة في سند من الأسانيد، فهل نجزم بأن ذلك المتن الذي روي بذلك السند قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ليس بالضرورة إلا إذا كان ذلك المتن مما تلقته الأمة بالقبول كالأحاديث المتواترة، وكذلك الأحاديث التي أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، فهذه نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. أما الأحاديث التي تكون من رواية الآحاد يعني ليست متواترة ولو كان رواتها عدولا ضابطين، لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وإن كان يجب علينا العمل بها، لأن العمل ليس مبريا على القطع دائما، وإنما يجب بغلبة الظن. وجمهور الأحاديث التي يحتاج إليها في تقرير الأحكام الشرعية هي من النوع الأول، جمهور الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام الشرعية من النوع الأول، وهو ما تلقته الأمة بالقبول أصولها. تبقى بعض التفريعات هي التي ترد في أخبار الآحاد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إن الحديث إذا جاء بسند صحيح فنجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، سواء كان خبر آحاد أو متواتر، إلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله إلا إذا كان متواترا، وأخبار الأحاد مهما بلغت فإنها لا تفيد اليقين. ومنهم من قال إن أخبار الأحاد إذا انضمت إليها القرائن كتلقي الأمة لها بالقبول، وكونها في كتاب يعني تلقاه الناس بالقبول له والعمل به كما في أحاديث الصحيحين، فإن ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ونجزم به حينئذ. العكس، إذا وقفنا على سند انخرمت فيه هذه الأوصاف ماذا نصفه؟ ضعيف. وهل نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك؟ لا، الاحتمال، لكن هذا فيه إشكال ينبغي أن يقيد هذا، لأنه طبعا مثل ما قلنا هناك أن الثقة قد يهم، وهنا الضعيف قد يحفظ، لكن بالاتفاق أنه لا يعمل بالحديث الضعيف إلا في فضائل الأعمال عند في تفصيل عند أهل العلم، لكن الحديث الضعيف لا يعمل به بحجة أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إلا أن من الأحاديث الضعيفة ما يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وذلك كأحاديث الكذابين والوضاعين والأحاديث المخالفة لأصول الشريعة والأحاديث المعارضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يعمل بها ويجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.